الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن خصائص الإسلام الوسطية، وهي العدل والفضل والخيرية والتوازن. فالإسلام دين الوسط في كل الأمور، عقيدة وشريعة ومعاملة وأخلاقا، وهو وسط بين غلو الديانات الأخرى وتفريطها، وهو وسط يجمع بين مطالب الروح والجسد والفرد والمجتمع، فلا يغلب جانبا على آخر إلا بما يتناسب مع صلاح الروح وسلامة الجسد وفلاح الفرد وإصلاح المجتمع. وكما يأمر بالعبادة والعمل للدار الآخرة، يوجه إلى السعي في طلب الرزق والمعاش في الدنيا، ويعتبر ذلك عبادة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إن أمة الإسلام أمة وسط، شهد لها بذلك خالقها سبحانه وتعالى، ورتب على ذلك مكانتها ومنزلتها ودورها في هذا الكون وبين الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقوله سبحانه وسطا، أي خيارا وعدلا، ووسط الشيء أو أوسطه بمعنى أفضله وأعدله وخياره. قال ابن جرير رحمه الله، إنما وصفهم الله تعالى ذكره بأنهم وسط لتوسطهم في الدين. ونماذج وسطية الإسلام كثيرة، وهذه بعض صورها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم، أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر، أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر، أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا بين ساريتين فسأل عنه، فأخبر أنه لزينب تتمسك به إذا كسلت عن الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، وقال، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت، بلى يا رسول الله. قال، فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. وينبغي عندما تذكر وسطية الإسلام في مثل هذه الأحاديث والمواقف وغيرها، ينبغي ألا ننسى ما يقابل ذلك، وهو التفريط. ف فكما ذم النبي صلى الله عليه وسلم الغلو وطلب الزيادة في العمل تعبدا لله عز وجل، فإن ذلك يعني التنبه للمقابل، وهو الوقوع في التفريط والترك للشيء مما شرع الله تعالى كترك الفرائض ومواقعة الذنوب والاستهانة بالمعاصي. فكلا طرفي الأمر من الإفراط والتفريط خطأ ومخالف لدين الله، الزيادة غلو في دين الله تعالى، والتفريط والترك تقصير في حق المولى جل وعلا، وشريعة الله تعالى هي الوسط القائم على أداء ما شرع الله تعالى من غير تفريط ولا إفراط، ومن غير غلو ولا جفاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.